قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بقايا في أبواب الطهارة، ألا وهي بقايا من أبواب الحيض. فيقول الأخ أو المبحث من المباحث المتعلقة بالحيض، إذا رأت المرأة الطهرة الساعة 12 ليلا ولم تغتسل وطلع عليها الفجر، هل لها أن تنوي الصيام وهي لم تغتسل؟ أقول وبالله التوفيق إن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، أعني الاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام. أما إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تصوم بالإجماع، لكن إن طهرت من المحيض ونوت الصيام ولكنها لم تغتسل صح صومها عند جماهير العلماء، واستأنسوا لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، سواء كانت جنابة أو حيض فكل جائز، كل جائز. إذا كانت المرأة جنبا ولم تغتسل وطلع عليها الفجر لها أن تنوي الصيام إذا كان نفلا، وإذا كان فرضا ونوته من الليل صح أيضا عند جماهير العلماء والله أعلم. أيضا بقيت مسألتان في الحيض، هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء أيا كان هذا الدواء ما لم يكن حراما ولا مضرا لتأخير زمن الحيضة كي تطوف بالبيت مثلا أو تصوم رمضان أو تقوم العشر الأواخر من رمضان؟ فيرى الجمهور جواز ذلك، يرى الجمهور جواز تناول دواء لتأخير الحيضة ما دام ذلك لا يضر بالمرأة، فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار. ولكن هنا شيء يلفت النظر إليه، وهو أن نسوة كثيرات ممن يتناولن هذا الدواء لا يقطع هذا الدواء الحيضة عنهن بالكلية، إنما يبقي آثارا تورث وسوسة. فإذا كان ذلك فلتتقي المرأة هذه الوساوس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها وهي حائض وتبكي، قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فتترك الأمر كما هو على بابه، وهذا أولى لها وأسلم مع عدم منع وتحريم لاستعمال الدواء ما لم يكن مضرا والله أعلم. ثم مسألة من مسائل الحيض يمكن إرجاؤها إلى أبواب الطلاق ويمكن تناولها الآن، ولأهميتها نتحدث بها الآن وفي أبواب الطلاق أيضا، وهي مسألة طلاق الحائط. أولا يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائط، وإن تنزل شخص وقال يكره، لكن لقول النبي أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ترقى فريق إلى القول بالتحريم. كذا تم هذا الطلاق هل يقع أو لا يقع؟ هنا السؤال وهو محط الرحال الآن إن شاء الله. ورد في الباب حديث شهير أن عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مروه فليراجعها، أو مروه فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ولا يقربها، إن شاء راجع إن شاء طلق وإن شاء أمسك، مره فليراجعها ثم ليطلقها ثم ليطلقها إن شاء أمسك أو إن شاء طلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. الرواية الأولى مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر بعد إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، أو بلفظ قريب. والثانية مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهذا ملزم بأن تطهر طهرين، لكن الأول طهر واحد. وعند الترجيح بين الروايات يقال إن الأرجح هي رواية مره فليمسكها حتى تطهر مرة واحدة ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، هذا من ناحية الترجيح الحديثي. أما من ناحية الجمع بين الروايات فالواجب الإمساك حتى تطهر مرة واحدة والمرة الثانية للإحتياط، هذا إذا أردنا الجمع بين الروايات. فالحاصل أن النبي قال لعمر أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فلذا ذهب عدد من أهل العلم لأنه يحرم طلاق المرأة في حيضتها، ولكن إذا طلق وقع الطلاق عند جماهير العلماء، وحسبت التطليقة عند جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ومذاهبهم. ولماذا هذا؟ قالوا لأنه طلق امرأته، قال لها أنت طالق، والله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي مطلقة. وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دال على أن التطليقة حسبت، يعني الأول هو تلفظ بالطلاق قال أنت طالق، الثاني قول النبي مره فليراجعها يبين أن الطلاق وقع، لأنه إذا لم يقع لن تكون هناك مراجعة على معنى المراجعة، وهذا من أقوى حجج الجمهور. ثالثا أن ابن عمر قال حسبت علي تطليق، حسبت علي تطليق، وهذه عند الطيالسي ونخشى من مفاريد الطيالسي. لكن في رواية أحسبت تلك التطليقة؟ قال أومه أفرأيت إن عجز واستحمق. فهذه الثلاث حجج للجمهور الذين قالوا بوقوع طلاق المرأة في حيضتها وإن خالف فاعلها السنة. قالوا إن خالف فاعلها السنة. فريق من أهل العلم، قلة من أهل العلم، بداية من ابن حزم والذي أثار المسألة وأخذت حيزا، وبعده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، رأوا أن طلاق الحائض لا يقع. وفي الحقيقة أنهم أتوا بغير مجد ولا نافع في هذا الصدد، فاستدلوا بأمور ثلاثة. الأمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، فذكر قصة تطليقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا. فقالوا إن قوله ولم يرها شيئا دال على عدم الوقوع. وإجابة جماهير المحدثين على لفظة ولم يرها شيئا أن هذه اللفظة منكرة، تفرد بها أبو الزبير عن ابن عمر مخالفا جماهير الرواة عن ابن عمر من أصحاب ابن عمر. وهذا الجواب التأسيسي على هذه اللفظة من الناحية الحديثية، أن زيادة ولم يرها شيئا زيادة منكرة خالف فيها أبو الزبير جماهير الرواة عن ابن عمر، ونص على نكارتها عدد من أئمة الحديث والعلل. من العلماء من وجهها أيضا توجيها فقهيا، ولم يرها شيئا شرعيا ليس معتبرا أو غير معتبر. هذا الجواب الأول على الاستدلال الأول. أما الاستدلال الثاني أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. كذا زعم ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، وزعم ابن تيمية مقلدا لابن حزم في هذا رحمه الله وعفى عنه، وتلميذه ابن القيم رحمه الله وعفى عنه، زعم أنهم ظفروا بشيء كالقاطع في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر سئل هو نفسه عن طلاق المرأة وهي حائض اعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فشنع بها ابن القيم وقال ها هو ابن عمر يقول لا يعتد بتلك. فالجواب من وجه قاصم للظاهر في الحقيقة لمن تقلدوا هذا القول أن هذا الأثر روي مطولا عند ابن أبي شيبة، فاختصره رواه ابن حزم مختصرا إخلال، فأخل الاختصار بالمتن إخلالا مدمرا، وهو من نفس الطريق ابن عمر أو والرويان عنه. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، أسقطوا كلمة الحيضة. فلما أسقطوا كلمة الحيضة قدروا مقدرا من عند أنفسهم وهو أيعتد بتلك التطليقة وأخطأوا، لأن المتن المطول فيه أيعتد بتلك الحيضة يعني أنها من الأقراء التي تتربصها المرأة أو لا يعتد، قال لا يعتد بتلك الحيضة، ولذلك بوب لها ابن أبي شيبة تحت باب الأقراء، يعني المرأة لما تطلق ستطلق بماذا؟ ستطلق وتعتد كم؟ 3 حيضات. طب إذا طلق وهي حائض، الحيض التي هي طلقت فيها تحسب أو لا تحسب؟ عن هذا سئل ابن عمر، فأسقطت كلمة الحيضة، ولما أسقطت كلمة الحيضة قدروا مكانها مقدرا خاطئا وهو يعتد بتلك التطليقة، قال لا يعتد بتلك التطليقة، وليس في الأثر ذكر التطليقة أبدا، إنما يعتد بتلك عند ابن أبي شيبة الأثر مطول يعتد بتلك الحيضة. ثم إن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال جماهير المفسرين فطلقوهن مستقبلات العدد، فإذا طلقت المرأة في طهر فستستقبل العدة التي هي بداية القرء الأول والقرء الثاني والقرء الثالث، أما إذا طلقت في الحيضة كيف تستقبل القرء؟ هي في القرء نفسه، سواء قلنا القرء الحيض أو الطهر الذي سيأتي عقب نهاية الحيض. فقوله إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدد، أي في الطهر وهي مستقبلة العدة، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام قوله مره فليمسكها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء راجع. وهذا الدليل الرابع للجمهور، قوله تعالى فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدد، أي وهن في الطهر معلوم، فمستقبلة الحيضة، فهذا رأي الجمهور. إذن دليل ابن القيم وابن تيمية وابن حزم زيادة ولم يرى شيئا ومنكر حديثيا زيادة يعتد بتلك، فأثر ابن عمر بعد إسقاط كلمة الحيضة قال وقد وتقدير التطليقة، فصوابه يعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد على أنها من الأقراء. استدل ابن تيمية بشيء عقلي فرد عليه بشيء عقلي مثله، وهو قال إذا أمرناه أن يراجع امرأته الآن، أمرناه نقول له راجع امرأتك فراجعها وجاء بعد الطهر يطلقها، نكون قد حسبنا عليه تطليقتين كذا كذا. قال قلنا وما المانع أن يكون تعزيرا حتى ينزجر عن طلاق الحائط، لأن النبي قال مره فليراجعها. ثم يجاب عليه من ناحية العقل، أنت تأتي مع متبع السنة الذي طلق امرأته 3 تطليقات متفرقات في طور لم يجامعها فيه، وتوقع 3 تطليقات والمطلق على البدعة يطلق زوجته 1000 مرة في الحيض كل مرة ويحيض تطالق، وتكرمه بأن لا توقع تطليقاته وتوقع تطليقات المتبع للسنة، فجئت حتى من ناحية النظر كيف أسلم لك أن رجلا قال كلما تحيض امرأته يقول لها أنت طالق طلقها 100 مرة، أقول له طلاقك غير واقع يا مخالف للسنة، وأنت يا متبع للسنة طلاقك 3 واقع، إذا كان العقل له مجال، لكن لسنا من أهل العقول على النصوص. فإذن حجة الجماهير أولا أن اللفظ صدر أنت طالق، ثانيا أن النبي قال مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق، ثالثا ما ورد عن ابن عمر من أنها حسبت عليه تطليقة، رابعا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المنات ثم طلقت فطلق عفوا إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنات فطلقوا النساء فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدد. هذا مجمل الاستدلالات. واستدلالات الفريق المخالف هم قلة قليلة، هي لم يرى شيئا منكرا حديثيا، ثانيا الأثر المبتور أيعتد بتلك قال لا يعتد بتلك، ثالثا العقليات والعقليات قابلة للأخذ والرد. هذا باختصار. كثير من الناس الذين يقرؤون الآن أو عدد من المفتين الآن هو لم يحرر المسألة من وجهة نظر التحرير العلمي الكافي، لكن يسمع أن المسألة فيها خلاف يقول خذ بالأيسر. ليس هكذا، لا تكن المسائل هكذا، خذ بالأيسر. كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لكن إذا كان عندي نصوص كيف أحيد عن النصوص إلى أشياء لا تصح ولا تثبت؟ هذا هو الحكم في طلاق المرأة في حيضتها وفي نفاسها على السواء، فالحكم في النفساء هو الحكم في الحائض، والله أعلم. نعم. يقول ما توجيه قول النبي لعمر مر فليراجعها؟ أنا أستدل بها على الذين لا يقعون، لأن كلمة فليراجعها دل على أنها إنها طلقت، هذا رد الجمهور. قل هذا دليل لنا ليس علينا، لأن مر فليراجعها معناه أنها طلقت ثم راجعها، ولا لم يكن لها قيمة. نعم. الرسول أوقاها مروا فليراجعها بقول مروا فليراجعها. طيب نعم، سؤال آخر. ثانية ثالثة، إذا كانت الثالثة انتهت، هي انتهت، إذا قال لها أنت طالق في الحيض المرة الثالثة قضي الأمر. بارك الله فيك. معنا أبواب في المصطلح. يستثنى من طلاق الحائض المرأة المعقود عليه غير مدخول بها، يعني إذا كانت امرأة غير مدخول بها لا يلزم أن ينتظر حتى تطهر. واضح الكلام؟ تستثنى غير المدخول بها، تستثنى عند كثير من أهل العلم المختلعة تستثنى من هذا عند كثير من أهل العلم، خاصة إذا كان لن هي التي طلبت. فإن من الناس من قال إن عدم طلاق المرأة في الحيض لعلة ذكر البعض علة الله أعلم بصحتها من خطئها، أن المرأة في الحيض قد تكون منفرة فانتظر بها حتى تطهر وتعود إلى وضعها المستقر، ومن ثم إن شاء طلق وإن شاء راجع. وسيأتي المسألة مزيد بحث في أبواب الطلاق، بس لا نريد أن يجني على أبواب المصطلح. ولا يقربها، نعم، في الطهر يعني. المعقود عليه لا يلزم أن تنتظر حتى تحيض، ليس لها عدة من الأصل.